فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى مصارف الزكاة. المصارف جمع مصرف، يعني أين تصرف الزكاة، وهذا معنى قول الفقهاء عندما يقال، عندما قالوا مثلا في الركاز مثلا أو في نحو ذلك أموال، يقولون هل يصرف مصرف الفيء أو مصرف الزكاة؟ فالزكاة لها مصرف والفيء له مصرف، ومصرف الفيء هو الذي جاء في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى آخر الآية التي بعدها. هذه تتحدث الثلاث الآيات عن مصرف الفيء، لكن هذا يختلف عن مصرف الزكاة. وأيضا هناك مصرف الغنيمة، الغنيمة لها مصرف. فكلامنا اليوم عن مصرف الزكاة، والمعنى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، وهذه الأصناف ثمانية بنص الآية الكريمة في سورة التوبة. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أصناف الزكاة الثمانية تصرف لهم الزكاة. وقوله إنما الصدقات، قالوا هذه ذات حصر تفيد أن المصرف لا يخرج عنه، وأنهم هم محل المصرف، فهم المصارف التي تصرف فيها الزكاة دون غيرهم. وقد علمنا سابقا الأموال التي تجب بها الزكاة وقدر الزكاة فيها، وهذا المبحث الذي نحن فيه معقود لمن يستحق هذه الأموال، لمن يستحق هذه الأموال. بمعنى أن من دفع هذه الأموال هي الزكاة لغير مستحقها فلا تجزئه ولا تبرأ به الذمة. فمن المهم جدا معرفة هذه الأصناف التي هي محل صرف الزكاة. وقبل التفصيل فيها بهذه الثمانية، يحسن أن نقول إن هذه الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة هم على قسمين: قسم تدفع إليهم لحاجتهم لأنهم محتاجون، وهؤلاء خمسة من الثمانية: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. إذن هؤلاء يأخذون الزكاة لحاجتهم، ولذلك يعطون قدر كفايتهم، قدر كفايتهم، بحيث إذا أخذوا قدر كفايتهم ملكوه، أصبح ملكا لهم. طيب، ماذا عن القسم الثاني من الأصناف الثمانية؟ القسم الثاني من هم؟ هم الغزاة والغارمون لإصلاح ذات البين، لأنه سبق الغارم لكن قصدنا به الغارم لنفسه، وهنا الغارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات، يعني غارم لغيره ولم يغرم لنفسه. نعود ونقول: الغزاة والغارمون لإصلاح ذات البين والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها، هؤلاء لا يأخذون لحاجتهم، هؤلاء يأخذون لغير حاجتهم، بمعنى أنهم قد يأخذونه وهم أغنياء ليس بهم حاجة، إنما لماذا أخذوا إذن؟ أخذوا لاعتبار آخر غير الحاجة. فمن أسمائهم أو ألقابهم نلحظ سبب أخذهم، إذا قلنا الغزاة، وطبعا أنا سوف أشرح هذه الكلمات إن شاء الله مفصلة، نأتي عليها مفصلة إن شاء الله. طيب، فبالنسبة للصنف الأول وهم الفقراء، من هو الفقير حتى أصرف له الزكاة؟ لابد أن نعرف حد الفقير، تعريف الفقير. قال: وبالنسبة للفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب، أو ربما قد يكون له مال أو كسب لكن لا يكفيه لحاجته، لا يفي بحاجته. شخص يكسب مالا، لنقول مثلا دولار في اليوم، هذا عنده مال ويكسب، لكن هل ترون أنه أن الدولار في زمننا يكفي لحاجة الإنسان في يوم واحد؟ فضلا عن نقول في أسبوع. والذي يدل على أن من لم يكن فقيرا معنى أنه غني ولا يجوز له أخذ زكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوية. فالذي هو غني لا حظ له فيه، والذي هو الحديث قال لذي مرة سوية، ما معنى ذي مرة سوية؟ يعني قوي وعنده عقل يهديه إلى طرق الكسب مع قوة، فيكسب ما يفي بحاجته، هذا لا تحل له الزكاة، لا تحل له الزكاة. هذا معنى قوله في الحديث: ولا لذي مرة سوية. إذن ما معنى مرة في لغة العرب؟ العقل. قال دبيب: رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجح صريمة إبرام. نعم. رجعا بأمره، أي إلى عقل وتفكير سوي، ثم أثنى على هذا الفعل بقوله: ونجح صريمة إبرامها، أي نجاح العزيمة بأن تبرم. فإن فساد الرأي أن إيش؟ إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. نأتي إلى الصنف الثاني وهو المساكين. المسكين من هو؟ قالوا: المسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه. وهذا يعني درجة أحسن من حال الفقير، المسكين بدرجة أحسن من حال الفقير، إلا أنه أيضا يستحق الزكاة. فالفقير لا يجد كفايته، والمسكين يجد كفايته لكنها لا تقع موقعها، وبالتالي هو من مصارف الزكاة. ولذلك المسكين قد يكون عنده يعني منزل، يكون عنده دابة، قد يكون عنده سيارة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ما أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين قد يكون عنده شيء من هذا، ومع ذلك يبقى على وصف المسكين. طيب، ولذلك يا إخوة، ضابط الأمر في قضية المسكين والفقير أيضا معه أنه ما لا بد للمرء منه ولا غنى له عنه. هذا أمر قد وضعته لكم أنا سابقا في التليجرام في قناتي، لمن كان يتابع معي وقرأه، وأنا الآن أقرأه لكم من قناتي: ما لا بد للمرء منه ولا غنى له عنه مما هو محتاج إليه من مسكن وخادم ومركب لا يعد مالا فاضلا يمنع صاحبه من أخذ الزكاة. هذه الأشياء ليست مالا فاضلا بحيث ان صاحبه يمنع من الزكاه. هذه الامور مع وجودها هو يستحق الزكاه. وهذا الكلام ليس كلامي انا، نقلته هنا ثم عزوته الى قائله وهو ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد، كتاب القواعد. نعم. اذن هذا هو الضابط لقضيه الفقر. عند الشافعيه كما قلنا المسكين اعلى درجه واحسن حالا من الفقير، بخلاف الاحناف. الاحناف اذا قراتم في كتبهم تلحظون عندهم العكس، وان المسكين اقل درجه. ولذلك يقولون في التفريق بين المسكين والفقير ماذا يقولون؟ يقولون الفقير هو الذي لا يسال والمسكين هو الذي يسال. ليش؟ قالوا يسال لانه اقل درجه فيحتاج ان يسال، اما الفقير لا يسال لان عنده شيء يتحمل. نعم. وقد حذر بعض الفقهاء ومنهم الشارح، شارح كتاب المتن الذي نشرحه، حذر من اولئك الذين يلبسون لباس التصوف ويتعمدون حال الفقر وهم ليسوا كذلك، لكنهم يلبسون لباس اهل الفقر وينقطعون عن الناس تحت مسمى التفرغ للتعبد والتنسك ويتخذون زوايا معينة. يعني أنا أقرأ لكم خلاصة كلامه، لا أسرد لكم كلامه سردا، لكن أنظر وأخذ الفكرة العامة من خلال نظري في كلامه. نعم. وأطلق عليهم بأن هؤلاء أراذل المتصوف الذين اشتهر عنهم هذا الحال، وقال وربما انتمى أحدهم إلى طريقة من الطرق المعروفة التي تجذب الناس، قال كالطريقة الأحمدية أو الطريقة القادرية، قال وقد كذبوا في هذا الانتماء، قد كذبوا في هذا الانتماء. قال فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة إليهم، ومن دفع إليهم لا تبرأ ذمة، تبقى هي في ذمة ولا تبرأ. نعم. ويدل كلامه أنه هو لا يرى بأسا بالطريقة الأحمدية والقادرية. وعلى كل حال هذا لا يوافق عليه المؤلف، وإن كان يوافق على كلامه الأول لكنه لا يوافق على يعني تبرئته للطريقة الأحمدية والقادرية، فإنها طرق صوفية خارجة عن الجادة. ثم ذكر فرقا أخرى من الصوفية التي يرى هو أنها على غير الجادة، وقد قلنا أنها كلها على غير الجادة، لكن عند المؤلف لما فرق ذكر فرقة أخرى. قال وأما بقية الطوائف فهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية. طبعا هذه نحن نسمع أسماءها، لا أدري ربما أنتم أكثر اتصالا بالفئة عندكم بوجود مثل هذه المسميات. نعم. يقول كالقلندرية والحيدرية، طبعا هو هنا يأتي هذه المسميات لذمها، يقول هؤلاء باب أولى، باب أولى أن لا يعطون. نعم. ثم قال عليه عنهم قولا شديدا، قال هؤلاء فيهم الحلولية والملحدة وهم أكثر من اليهود والنصارى، فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات فهو عاصم بذلك. لماذا هو عاصم؟ يعني الأول الذي دفع لأولئك لم تبرأ ذمته لأنه وقعت غير موقع، في غير موقع. ليش؟ لأنه دفع إلى أناس غاية ما في أمرهم أنهم متصوفة خرجوا عن جادة السنة، لكن هنا في هذا الصنف خرجوا عن جادة الدين، لأنه قال أكثر من اليهود والنصارى بسبب ما عندهم من حلولي عقيدة الحلولية النصرانية والإلحاد، فمن أعطاهم كأنه أعطى الكفار يستعينون بهذا المال على قتال المسلمين وعلى كفره. قال فهو عاصٍ بذلك، آثم يلحقه بذلك من الله العقوب، إن شاء الله أن يعاقبه. نعم. ثم قال والإثم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق وقمع الباطل. يقول أن السبب مثل هؤلاء الذين غروا الناس وتركوا على ما هم عليه يزاحمون الحق، السبب في ذلك هم الذين قدروا على أن ينكروا عليهم وهم الحكام. لماذا لم ينكروا عليهم؟ فهم في فهذا في أعناقهم يحاسبهم الله على ذلك وعلى تفريطهم في الأمانة التي أنيطت به. لا شك أن أسباب الهزيمة كثيرة، ومن أسبابها الأسباب الداخلية، والأسباب الداخلية والذي قد يطلق عليه اليوم مسميات متنوعة، يقال مثلا فيه طابور الخامس مثلا الذي هو من الداخل، ومن كان في الداخل من المنافقين، ومن كان من الداخل من المتصوف، خاصة أولئك الذين تجاوزوا في تعبدهم وتنسكهم أمورا أخرى في الرضا بالشر، في الرضا بالشر ونسبته إلى القدر، فيسيئون الظن بالله عز وجل، فكلما يعني دارت الدوائر قالوا هذا قدر الله ورضوا به ولا يدفعون الشر كما أمر الله عز وجل، إن الله أمر أهل الحق أن يدفعوا الباطل، وهؤلاء طائفة من المتصوفة لا يدفعون الباطل ويرضون به أيا كان، يقولون هذا هو قدر الله، هذا خلل بفهم القدر. الصنف الثالث ما هو؟ العامل والعاملون عليه. من هو العامل؟ قالوا هو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحق. فقولهم هو الذي استعمله الإمام يعني أن من عمل على الزكاة دون أن ينصب من جهة المعنية لا يسمى عاملا. طب ما هي الجهة المعنية؟ الجهة المعنية إما الإمام مباشرة أو من كان ممثلا من قبل الإمام، مثل من كان من جمعية عندها ترخيص مثلا من وزارة الشؤون التي تعنى بالجمعيات، فمن كان عاملا في هذه الجمعيات وإن كان فيه خلاف لكن الأرجح أنه عام. وأما الذي لا خلاف فيه العامل المباشر من الإمام مباشر أو من نائبه الذي يولون عمالا لجباية الزكاة. نحن نتحدث طبعا على الحال السوية الذي يكون فيها حكم عادل، والعمال يعملون في ويجبون الزكاة لكي يبسطون يعني يبسطون الحق والإسلام في الأرض. أما ما عدا ذلك من هذا فهذا شأن آخر، فهذا شأن آخر. فنحن فقط الآن هنا توصيف وتوضيح صورة العامل في الشرع من هو. إذن عرفنا الآن أن مجرد شخص هو بنفسه تبرع أو مقصود من الناس يكون عاملا في الزكاة هذا ليس هو المقصود العامل هنا، وعليه الذي يستحق الزكاة هو العامل الذي يكون بهذه الصفة معينة من الإمام أو نائبه، فهذا يجوز له الأخذ من الزكاة. طيب، ونحن ذكرنا في القسمين أول في أول الحديث أن العامل من القسم الذي يأخذ لحاجته أو الذي يأخذ لغيره غير حاجته، يعني هو لو لم يعمل ما أخذ، هو ما أخذ لحاجته وأخذ لعمله ليس لحاجة، تمام، أخذ لعمله كأجرة، يعني أعطي كأجرة، هي ليست أجرة لكنها زكاة، لكن الزكاة تشبه الأجرة التي يأخذها العامل على عمله، هو لم يأخذ الحاجة، ولذلك قلنا أنه قد يأخذها ولو حتى لو كان غنيا يأخذها، وهي في صورة الأجرة سواء كان هو محتاج إليها أو غير محتاج، هي هذا حق له، هذا حق. الآن عرفنا إذا تخلف فيه شرط من شروط الأخذ، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون مملوكا، هذا الآن تخلف شروط الأخذ، لا يجوز أن يكون مملوكا ولا فاسقا. كيف فاسق؟ قال مثل الذي يشرب الخمر، ولا من المكسة، يعني إيش من المكسة؟ إيش المكسة؟ جمع مكاس. ما هو المكاس؟ الذي يقعد في طريق الناس قعودا حسيا أو معنويا ويأخذ منهم إتاوات. إذن لا يجوز أن يكون العامل بهذا الصفة، فلا يعطى إذا كان كذلك، إذا كان من شراب الخمر أو كان من المكسة أو كان من أعوان الظلمة، هذا يقوله شارح الكتاب. ثم دعا على أمثال هؤلاء فقال: قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله وأنزل به كتاب. واضح جدا أن الشارح في القرن الثامن، أنه هو من علماء القرن التاسع، أنه توفي في 829 للهجرة، في ذلك القرن واضح أنه كان يعاني أشد المعاناة من ظلمة زمانه، من قضاتهم، لأنه كان يقول كثيرا القضاة الرشا، يسميهم قضاة الرشا. يقول هو هنا، يقول ويشترط في العامل أن يكون مسلما، يشترط في العامل أن يكون مسلم، لأن الله يقول لا تتخذوا بطانة من دوني. لاحظوا هنا ينبه على هذا المسألة، هل نتصور أن يكون العامل غير مسلم؟ ممكن، ممكن دولة مسلمة وحاكم مسلم وجعل العامل من أهل الذمة عنده ويقول له اذهب وخذ كذا، ممكن، ممكن، لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز؟ الجواب لا يجوز. ليش؟ لأنه سوف يأخذ من الزكاة، وبالتالي إذا كان ذمي لا يأخذ، وكاف كيف يأخذ من الزكاة؟ هذا واحد. اثنين، أن العامل له سلطة على من تحته، فيحتاج من تحته أن يماليه أو يعني يتماشى معه، وهذا يعطي إيش؟ قوة وفوقية للكافر على المؤمن، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في الأثر عن عمر رضي الله عنه: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، أو لا تأمنوهم، كل هذا، لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. فيقول هذا شرح الكتاب: وقد رأيت بعض الظلمة، لاحظ حتى في زمن، ليس فقط في زمان، يقول وقد رأيت في زمنه، وقد رأيت بعض الظلمة، وقد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم، فأوقفه موقف الذلة والصغار. هل هذا يرضي الله أن تجعل أهل الذمة ممكنين في تحت ولايتك، تجعلهم يأخذون شيئا بالباطل من المسلم حتى إن المسلم يقف موقف الذلة والصغار؟ فلا ينبغي أن يرفعون. وقد خفض. الصنف الرابع هو المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ وطبعا نحن أذكركم بأن المؤلفة قلوبهم هم من الأصناف، من القسم الثاني الذي يأخذ لا لحاجته وإنما لتأليف قلبه، إذن لما نقول هذا أن كوننا نقسم أو نجعل صنفا قسم الذي لا يأخذ لحاجته، معناه أنه يأخذ لو حتى لو كان غني، حتى لو كان مستغني. طب لماذا يعطون هؤلاء لتأليف قلوب؟ طب المؤلفة قلوبهم من هم؟ قالوا ضربان. المؤلفة قلوبهم ضربان، مسلمون وكفار. طيب، فإن كانت المؤلفة قلوبهم من الكفار فلا يعطون من الزكاة، يعني لكفر، لا يعطون من الزكاة لكفر. طيب هل يعطون لأمر آخر غير الكفر؟ هنا تنازع أهل العلم فقالوا قال بعضهم يعطون وقال بعضهم لا يعطون. طب الذين قالوا يعطون طبعا اتفقوا أنه لا يعطون الكفر. طب لماذا الذين قالوا يعطون، لماذا يعطون إذن؟ قالوا تأليف قلوبهم للإسلام أو لدفع شرهم عن المسلمين حتى يكف شرهم عن المسلمين. طيب، وإن لم يعطون من الزكاة هل يعطون من خمس الخمس؟ اللي هو خمس الخمس هذا إيش؟ هذا في الفيء أو الغنيمة أو الزكاة. قال بعضهم يعطون، يعني نحن نتكلم الآن على المؤلفة قلوب الكفار، كيف يعطون؟ قال وهي غنيمة أو هي فيء. قال لأن سهم الفقراء بالنسبة للفيء وكذا، لأن الفقراء أيضا من أصناف الفيء، مصرف الفيء، وكذلك الغني. قال سهمهم قد سقط لأنهم ما شاركوا في الجهاد. ليش ما شاركوا في الجهاد؟ لأنهم ليسوا أصحاب مال حتى يشاركوا، فالجهاد يسقط عنهم لأنه ما عندهم لا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعنهم تفيضهم الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، يعني ما وجب عليهم الجهاد فما خرجوا وبالتالي رفع عنهم الحرب. إذن سهمهم من الغنيمة لا يعطى. فقالوا بدل هذا يعطى لمن؟ يعطى لهؤلاء تأليفا لقلوب حتى يكف شر عن المسلمين فيخذل، فبالتالي بدل ما يكون عندنا أحزاب محزبة من الجيوش الأعداء نستطيع أن نعطي هذا فنكف شره فينصرف، ونعطي هذا فلا يبقى أمامنا إلا خصم واحد مثل. واضح؟ طيب، فإذا فما بعد ذلك؟ قالوا بعد ذلك، بعد أن أصاب الإسلام غناء وكفاية وأصبح للمسلمين جند وجيوش وكفاية، قالوا لم يعد لهم حاجة وبالتالي لا سهم لهم إطلاقا ولم يعد لهم أي حاجة، إن شاءوا أسلموا وإلا في الجزية أو الحرب. نعم. والصنف الثاني وهم من؟ مسلمون، مؤلف قلوبهم مسلمون. طب كيف مسلمون؟ أيوة إلا في قلبه. قالوا حديث عهد بإسلام، تمام، حديث عهد بإسلام، دخلوا في الإسلام وما زالوا في ضعف، فيعطون لتثبيتهم على هذا الدين. طيب. ومن هذا الصنف قوم دخلوا الإسلام ولهم شرف ووجاهة في قبائلهم فيعطون. لماذا؟ قالوا حتى ينظر إليهم من هو مثلهم في الشرف والوجاهة فيسلم، نكسبه ونضيفه إلى رصيد الإسلام. نعم. إذن خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم في السابق إن كانوا كفارا، إنما أعطاهم عندما كان الإسلام بحاجتهم ليكف الشر من جهتهم أو لتأليف قلوبهم للدين، وأعطى المسلمين منهم حديث عهد بالإسلام لكي تثبيتهم ولتشجيع نظرائهم. أما بعد ذلك فقد قال جمهور الفقهاء إنه سقط هذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط. المذهب المعتمد عند الحنابلة أن هذا السهم لم يسقط، بمعنى لو احتاج الإسلام والمسلمون يوم من الأيام إلى أن يؤلفوا القلوب فليعطى المؤلف قلوبهم من هذا السهم. وربما الذي قال أنه سقط سهمهم ما تصور يوم من الأيام أن يصل الحال بالخلافة المسلمة وأن تصل هذا الموصل الذي يشاهده الناس في زمان. على كل حال هذا هو يعني ما أخذ الخلاف الفقهي، فقط أحببت أن أوقفكم عليه. هذا هو ما يتعلق بالمؤلفة قلوب. الآن بقي معنا صنف، الصنف الخامس وهم الرقاب. وهم الرقاب، ما المقصود بالرقاب؟ الرقاب هم العبيد لكن مكاتبون، الذي عنده كتابة يكاتب سيده لكي يتحرر، وليس العبد الذي لا كتابة له. العبد الذي لا كتابة له هو على كل حال عبد ولم يسعى في تحرير نفسه. إذن الرقاب هم المكاتبون، فيعطى ما يعان عليه لكي يكمل كتابته، أو يعطى كل المال لكي يعجل في تحرير نفسه. نعم. وبالنسبة للصنف السادس هم الغارم، فهذا قد مر معنا سابقا أن هناك غارم، وأن هناك غارما لنفسه وغارما لإصلاح ذاته. فالذي لزمه الدين، لماذا نقول الدين؟ لأن كلمة غارم يعني أنه غرم أصبح مدينة يطالبه الناس بهذا الدين. إذن الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه، يعني غارما كما قلنا غارما لنفسه، هو غارم لنفسه لا لإصلاح ذاته. فهذا الذي لزمه الدين يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. وقال بعض الفقهاء يشترط أن يكون دينه في غير معصية، هذا الشرط بعضهم قال به بعضهم لم يقل، أن يكون دينه في غير معصية. يعني شخص يقول والله أنا استدان، وفعلا عنده دين والناس طالبه وقد يحبسونه، فربما حبسوه لا يخرج من الحبس إلا بعد أن يفك دينه. فقالوا إذا كان هذا الدين الذي غرمه لنفسه كان في معصية فلا يعطى، وقال بعضهم يعطى مثله مثل غيره الذي غرم لنفسه في غير معصية. نعم. وهذا أمر يقدر، يعني يقدره الناس إذا كان سيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إنسان صالح يمكن أن يعانى. طيب. وأما الغارم الذي لزمه الدين لإصلاح ذات البين، يعني ما معنى إصلاح ذات البين؟ يعني أن هناك طائفتين أو طرفين حتى لو كان فردين حصل بينهما يعني تشاحن ونزاع، فما استطاع أن يصلح بين الطرفين إلا بالمال، فخسر مالا كثيرا في الذهاب والإياب وشراء بعض الأمور، وربما يعني صنع وليمة هنا وهناك، أو ربما وضع مالا يعني حتى يعني يرضي هذا ويرضي ذاك ويسكن الفتن، فهذا غارم. هنا يمكن أن يعطى من الزكاة أيضا ولو كان هو من أثرياء القوم، لكنه قد وضع مالا كثيرا ليس لمصلحة نفسه وإنما لإصلاح ذات البين، فيشجع حتى لا يغلق تغلق المروءة بين الناس، حتى لا تذهب المروءة بين الناس، حتى يشجع الناس على إصلاح ذات البين، فإنهم يعطون هذا ما غريمه. طيب كم صنف الآن ذكرنا؟ 6 أصناف. طيب بقي من الأصناف قول في سبيل الله، والمقصود بهم الغزاة الذين يشاهدون في سبيل الله، ولكن أسماءهم غير موجودة في ديوان الجند. الجند الذين يقاتلون إذا فيه أسماء لهم سيعطون، لكن بعضهم يقاتل في سبيل الله ولا وليس له ليس اسمه مرصودا في ديوان الجند، فهذا يعطى من الزكاة. هذا المقصود بالغزاة في سبيل. واختلفوا هل يدخل في سبيل الله كل من كان في سبيل الله حتى غير الغازي، هذا اختلفوا فيه، ولكن ينبغي أن يوقف الأمر عند المصطلح الشرعي المعروف وهو ما كان غازيا في سبيل ممن لا اسم له في ديوان الجند. طيب هؤلاء الغزاة في سبيل الله الذي ليس لهم اسم في ديوان الجند، هؤلاء في سبيل الله، والذي له اسم في ديوان الجند سمى مرتزقة أو مرتزقة، والفرد منهم مرتزق لأن له رزق في الديوان، رزق يرزقه الإمام منه، عندنا جعل وأجرة ورزق، هذا يأخذ رزقا، فلما أخذ رزقا سمي مرتزق. هذا كلام هنا محمود، وإن كان أصبحت اللفظ الآن مذموم لأنه يقصد بها أناس آخرين كما لا يخفى. الصنف الثامن ابن السبيل الذي هو المسافر، يقصد ابن السبيل المسافر. ولماذا سمي ابن السبيل؟ كلمة السبيل معناها الطريق، فلشدة ملازمته للسبيل وهو الطريق سمي ابن السبيل الذي لأنه مسافر ويطول سفره، فهذا يعطى حتى يعطى ما يوصله إلى بلده، إذا انقطع به الأمر والحال وأصبح محتاجا إلى المال فيعطى بقدر ما يوصله إلى بلده حتى لو كان في بلده من أثر الأثرياء. نعم. ثم ذكر أهل العلم أن هناك 5 أصناف فيجوز دفع الزكاة إليه، وهم الغني الذي هو غني بمال وكسب، والعبد، لماذا؟ لأن عبد مكفي بسيده، قال وبنو هاشم. بنو هاشم من هم بنو هاشم؟ ولماذا لا يعطون من الزكاة؟ لأن بني هاشم يعطون لهم مصرف خاص اسمه خمس الخمس، لا يعطاه غيره، خمس الخمس، خمس الغني لا يعطاه غيره، فما احتاجوا أن يأخذوا من الصدقة. ولذلك قال بعض العلماء لما تعطل الجهاد في سبيل الله تعطل ولم يعد يعطى لهم شيء من خمس الخمس جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، هذا قاله بعض أهل العلم وهو قول وجيه قوي. لكن دعونا نتحدث في وقت الذي يقوم فيه الجهاد في سبيل الله ويعطون من خمس الخمس كما هو في نص الآية لله ورسوله، فما كان لرسوله يكون لآله من بني هاشم بعد ذلك، يعطون هذا خمس هذه الغنيمة لله ورسوله ولذي قربى واليتامى والمساكين، هؤلاء 5 خمسه لله ورسوله، وما كان لله ورسوله يعطى لآل النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. طيب من هم بنو هاشم؟ قالوا بنو هاشم هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد، وذلك أن هاشم هو يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عندنا عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة، وهاشم جده، تمام جده، فهو من أجداد النبي النبي صلى الله عليه وسلم فوق عبد المطلب. وعندنا ايضا عندنا عبد مناف وعبد شمس والمطلب، هذا كلهم ايش؟ عبد مناف هذا كان له، طبعا عبد مناف هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له خمسة من البنين من هم؟ هاشم وعبد الشمس والمطلب ونوفل وابو عمرو. لاحظوا ابو عمرو هذا مات بدون عقد، ما خلف، بقي أربعة، هاشم عبد الشمس والمطلب ونوفل. فهاشم بنوه سموا بنو هاشم، سموا بني هاشم، ومن عداهم عبد الشمس والمطلب ونوفل ليسوا من بني هاشم، ليسوا من بني. فهنا لا تحل الصدقة أو لا تدفع الزكاة لبني هاشم فقط، فقط هؤلاء هم لدى. لماذا؟ قالوا يأخذوا من خمس الخبز. أما عبد الشمس والمطلب ونوفل يعني بنوهم أو لا يأخذوا من الصدقة، ليسوا من الآن أو ليسوا من بني هاشم على وجه الخصوص، فيأخذون من الصدقة وليس لهم في الخمس الخمس. هذا هو ما يتعلق بهذا. بعضهم أضاف بني المطلب إلى بني هاشم بوجود حديث إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، لكن هذا الحديث قصد به أنهم شيء واحد في النصر وفي القراء، يعني لا مجرد القرابة وإنما في النصر. فكونهم شيء واحد في النصر لا يعني أنهم شيء واحد في الزكاة. وكل من يعني من تلزمك نفقته لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، لا يجوز أن تدفع أنت إليه الزكاة. نعم إذا أخذت أنت زكاة من الخارج كوكيل يمكن تدفعه إليه، يعني مثلا أنت عندك أبناء ترى أنهم يحتاجون الزكاة وأنت تنفق عليهم بحيث لا يحتاجون الزكاة ما دمت تنفق عليهم، فجاءت زكاة من الخارج وكنت أنت وكيلا فيها ورأيت أنهم يعني يصدق عليهم إما فقراء أو مساكين أو شيء من أصناف الثمن، فلك أن تعطيها لهم لأنك أنت هنا وكيل ولست أنت الذي تخرج، فأنت لا تقي مالك بالزكاة في هذا، فهمت؟ أنت لا تقي مالك بالزكاة حتى تمنع من هذا، وإنما أنت تعطي زكاة هنا بالوكالة. طيب هذا خلاصة ما أردنا أن نقوله. صلى الله عز وجل وكنا وياكم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.